الحمد لله، الحمد لله مصرف الأوقات، ميسر الأقوات، فاطر الأرض والسماوات، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، فهو أهل الفضل والمكرمات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بعبادته ويسر لنا الطاعات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، جاء بالحنيفية السمحة وتيسير التشريعات، صلى الله عليه وعلى آله السادات وأصحابه ذوي المقامات والتابعين ومن تبعهم في دروب الجنات، أما بعد، فاتقوا رب الأرض والسماوات واحذروا من الغفلات، واستعدوا لملمات الممات، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الموحدون، إن هذه الشريعة الغراء والملة السمحاء أنزلها الله عز وجل للبشرية كافة في مشارق الأرض ومغاربها، للذكر والأنثى وللصغير والكبير والغني والفقير والمريض والصحيح والعالم والجاهل. ولذلك اتسمت بعظيم الخلال والصفات وجليل النعوت والسمات، فمن تأمل في عقد جيدها وجدها متلألئة بالاعتدال والوسطية، متميزة بالواقعية والشمولية، متألقة بالاستمرارية والصلاحية. وفي هذه اللحظات سوف نعيش مع صفة عظيمة وخلة جليلة ودرة مضيئة لهذه الشريعة، ألا وهو اليسر والتيسير. أيها المؤمنون، إن اليسر والتيسير من مقاصد هذا الدين، وهو رحمة ورأفة بالمؤمنين، وهي صفة عامة لهذه الشريعة في أحكامها وفي عقائدها وفي أخلاقها وفي معاملاتها وفي فروعها وفي أصولها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إن الله سبحانه وتعالى أراد التخفيف عن هذه الأمة. يقول ابن القيم رحمه الله: لقد اختص الله عز وجل هذه الشريعة بأنها حنيفية سمحة، حنيفية في العقيدة، سمحة في العمل. ويقول ابن كثير رحمه الله في صدد ذكر آيات التيسير ورحمة الله عز وجل بهذه الأمة ورفع الأغلال عنها: لقد امتن الله عز وجل على هذه الأمة بالتيسير، فقد كان في الأمم السابقة في شرائعها ضيق عليها، فخفف الله عز وجل عن هذه الأمة. أيها المسلمون، تعالوا نتأمل في حياة قدوتنا وحبيبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ننظر إلى منهجه، فقد كان قولا وفعلا منهجا وتطبيقا في باب التيسير وفي باب السماحة. كان عنوانا للتيسير، كان رمزا للسماحة بأبي هو وأمي صلوات ربي وتسليماته عليه. فقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو في غير ما حديث إلى سلوك التيسير، ففي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى معاني التيسير. وتقول أم المؤمنين عائشة، والحديث أيضا في البخاري: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يحذر هذه الأمة من التشدد، ويحذر هذه الأمة من أن تكلف نفسها ما لا تطيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يقول ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث قال: من سلك في العبادات الدينية ترك الرفق صار مآله إلى الانقطاع وإلى العجز، يعني يترك هذه العبادات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي إذا أرسل الدعاة، خير الدعاة من أصحابه، إلى بقاع الأرض فإنه يوصيهم صلى الله عليه وسلم بالتيسير. فلما بعث معاذ وكذلك أبا موسى الأشعري قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. ومن تأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه لا يريد أن يشق على هذه الأمة، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة. فكم من حديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو تباعا ومرارا وتكرارا إلى الأخذ بالرخص، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. ثم عباد الله، إذا جئنا إلى الجوانب التربوية وإلى المناحي التطبيقية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على غرس مبدأ التيسير وعدم التنفير في مواقف كثيرة. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رجلا أعرابي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبال في طرف المسجد، فهم الصحابة وقاموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه واهريقوا على بوله ذنوبا مما، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين. وأيضا جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا بحبل قد علق بين ساريتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الحبل؟ فقالوا: حبل لزينب، إذا تعبت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. وفي حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى الناس مجتمعين، وإذا برجل قد ظلل عليه وهم في سفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالكم؟ فقالوا: رجل صائم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام قد أتعب هذا الرجل، وأن المشقة قد أثرت عليه، وأن الشمس وحرارته قد أثرت عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، عليكم برخص الله عز وجل، عليكم برخص الله عز وجل. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعد الناس عن الضيق، أن يبعد الناس عن كل ما يشق عليهم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من طول الصلاة كما جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري، فقال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغضب غضبا في موعظته كهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين، فإذا صلى أحدكم فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والمريض وذا الحاجة. وأيضا في قصة معاذ رضي الله عنه لما اشتكى ذلك الصحابي طول صلاته غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ عباد الله، من تأمل هذه الشريعة العظيمة وجدها في منأى عن التشدد والغلو، بل حارب النبي صلى الله عليه وسلم معاني الغلو ومعاني التشدد ومعاني التعسير على الناس. حتى لو تأمل الإنسان في العبادات الشرعية يجد الإنسان فيها معاني السهولة، معاني اليسر. فهذه الصلاة يسيرة سهلة قد خففت على هذه الأمة من 50 صلاة إلى 5 صلوات يستطيعها الصبي وتستطيعها المرأة في أوقات محددة مع أجور مضاعفة. وهكذا الصيام الذي فرضه الله عز وجل على هذه الأمة إنما هو شهر واحد في السنة، وهكذا الزكاة التي فرضها الله عز وجل إنما هو نصاب محدد وأموال يسيرة مع مضاعفة عظيمة في الأجور من عند الله عز وجل. وهكذا الحج لم يفرضه الله عز وجل على المسلم إلا مرة واحدة، ثم بعد ذلك يكون التنفل من الإنسان. فالشريعة في أصل عباداتها يسيرة سهلة مذللة للمسلمين. ثم عباد الله، إذا طرأ طارئ على العبادات فإن التيسير يأتي معها. لو وجد الإنسان مشقة في عبادة من العبادات فإن التيسير مقرون معه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. هذه الأدلة تدل على التيسير الطارئ الناشئ في كثير من العبادات. فإن الإنسان إذا عجز عن الوضوء لمرض أو خوف أو فقد جاز له التيمم، كذلك المصاب بسلس البول يجوز له أن يتوضأ لكل صلاة. وهكذا الرجل في صلاته إذا كان مريضا يستطيع أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فجالسا، فإن لم يستطع فعلى جنب كما جاء في حديث عمران بن حسين. ويستطيع الإنسان أن يأخذ برخص السفر، إذا كان مسافرا جاز له القصر في الصلاة، ويجوز له عند الحرج أن يجمع بين الصلوات بين الظهر والعصر وبين العشاءين. كل هذا من التخفيف الطارئ الذي جعل في هذه الشريعة، وهذه من القواعد الفقهية الكلية الكبرى أن المشقة تجلب التيسير. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فكذلك عباد الله نجد أن الله عز وجل برحمته قد يسر لعباده القرآن حفظا وقراءة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يجد الإنسان أثر هذا القرآن في قلبه، ويجد الإنسان سهولة في حفظ القرآن، ويجد الإنسان سهولة في قراءة القرآن إذا جاهد نفسه على هذا الأمر العظيم. ثم عباد الله، ثمة أمور مهمة متعلقة بهذا الباب، باب التيسير، أن هناك فرقا شاسعا وبونا واسعا بين التيسير وبين التساهل. فالبعض لما ركب مركب التيسير تساهل في كثير من الأمور الشرعية وكثير من الأحكام والمناطات الدينية. فالبعض أخذ يسمع الغناء بدعوى التيسير، والبعض يأكل الربا بدعوى التيسير، والبعض يقع في الاختلاط بدعوى التيسير، والبعض يدعو إلى ترك بعض مسائل العقيدة بدعوى التيسير. فهذا من التساهل الذي يجر إلى ضياع معالم هذا الدين. الأمر الثاني، ينبغي على الإنسان حينما يأخذ بالرخص أن يكون ذلك في ضوء المناطات الشرعية والضوابط التي بينها الله عز وجل وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل المهمة أن كثير من الناس وللأسف الشديد في هذه الأيام يخلط بين مصطلح التمسك وبين مصطلح التشدد. فبعض الناس إذا رأى شخصا متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رماه بالتشدد والغلو، والضابط في ذلك هو موافقة كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان منطلقا من النصوص الشرعية والآيات القرآنية والأحاديث النبوية والفهوم السلفية فإن الإنسان يأخذ بها، لأن الانطلاق من النصوص التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عداه من التشدد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليمات عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد. اللهم احق دماء المسلمين في العراق، اللهم احق دماء المسلمين في سوريا، اللهم احق دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وقرارا واستقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.